الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 غزوة خلال 7 من السنوات، ونشب القتال في 9 منها، والغزوات هي بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد فر المشركون في 19 غزوة منها بغير قتال، وأكثر هذه الغزوات لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البادئ بها. ففي بعضها جاء المشركون يغزون المدينة، مثل غزوة أحد وغزوة الخندق. وقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من القبائل، فكان بعضهم هم الذين نكثوا عهدهم فتوجه الرسول الكريم لغزوهم، مثل قبائل النضير وقريظة وفتح مكة. وقد سولت نفوس عدد من القبائل لها بالهجوم على المدينة، مثل ما حدث في غزوة بني المصطلق. وهذا هو سبب إقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته على القتال، وهو واضح من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام ابن تيمية: وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر من سيرته، فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال، ولو كان الله أمرهم بقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتال. وهذه نقطة مهمة، لو كان الله أمرهم بقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتال. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ولم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى، حيث يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا نفي في معنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدين. نزلت هذه الآية الكريمة في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء. والصحيح الآية على عمومها في حق كل كافر، انتهى قوله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا وقعت الحرب أن يكفوا عن قتال من يقاتلهم إذا كانت هناك شبهة في عصمة دم المقاتل لهم، كأن يتلفظ بالشهادة مثلا فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن شهد بذلك ولو في ساحات القتال فقد عصم دمه. وهذان حديثان على ذلك ينبغي التأمل بهما. الأول عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرى فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول التي قال. الحديث الثاني عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي ساحات الحرب التي تقع بين المسلمين وغيرهم، إذا خرج رجل وأعلن إسلامه في أثناء الحرب، لا يعصم دمه فقط، بل يعصم دمه وكل ما يملكه من مال. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أسلم ابنا سعية القرضيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما وأموالهما من النخل والأرض وغيرهما. فأي سمو في الحروب كان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نجد في تواريخ العالم قديمه وحديثه مثل هذه السماحة في الحروب؟ واستجاب الخلفاء الراشدون لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه في الحروب، فكان من وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان أمير الجيش الذاهب للشام ليرد عدوان البيزنطيين، وأوصاه بهذه الوصية أيضا، وأوصى بهذه الوصية أيضا أسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الوصية: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس البطريق، فأنكر ذلك أبو بكر، فقال: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون ذلك بنا. فماذا قال أبو بكر؟ قال له: فاستنان بفارس والروم، لا يحمل إلي رأس، فإنه يكفي الكتاب والخبر. يتبين من هذا أن الإسلام يتبع قمة السماحة والخلق والمثل الرفيعة حتى مع المتقاتلين في الحروب، على خلاف ما كان شائعا آنذاك من التعذيب والإهانة. فهم لا يقاتلون إلا المقاتلين وحدهم دون غيرهم، ولا يمثلون بالقتلى، ولا يجهزون على الجريح، ولا يبدأ المسلمون الحرب إلا بعد أن يتطاول الأعداء فيقوموا باضطهاد المسلمين من أجل صدهم عن الإسلام، أو يقوموا بإعداد العدة لغزو المسلمين في عقر دارهم. وقبل أن يبدأ المسلمون بالحرب يدعون من يحاربوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فصارت الحرب ضرورة من الضرورات لا بد منها ليحموا أنفسهم ودينهم والمستضعفين من المسلمين. وهناك قاعدة لابن تيمية عنوانها قاعدة في قتال الكفار، وقد طبعت في كتاب اختصرها الشيخ يوسف القرضاوي، وقمت باختصار المختصر بتصرف. اختلف العلماء في حكم الكفار، أيقتلون لكفرهم أم لاعتدائهم على المسلمين؟ فذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن الكفار لا يقتلون لكفرهم، ورجح ابن تيمية رأي جمهور العلماء مستدلا على ذلك بما يأتي. أولا قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فكانت علة القتال كونهم يقاتلوننا، فمن لم يقاتلنا لا نقاتله. وفي قوله تعالى: ولا تعتدوا، العدوان هو مجاوزة الحد، فيعد قتال من لم يقاتلنا عدوانا. ثانيا قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة أن يقوم المشركون بصرف المسلم عن دينه، وقد قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي أن الكفار إذا اعتدوا على المسلمين وكانت لهم قوة فيجب قتالهم حتى لا يفتن المسلم في دينه، فلم يقل القرآن: وقاتلوهم حتى يسلموا. ثالثا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى مغازيه على امرأة قد قتلت، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ يتضح من هذا الحديث أن العلة في تحريم قتلها أنها لم تقاتل، أما إذا قاتلت بقوتها أو كانت صاحبة رأي في الحرب فحكمها حكم المقاتلين من الكفار فتقتل. ونجد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد نهى عن قتل الصبيان والشيخ الفاني والرجل المقعد والأعمى، لأن الذي يبيح قتل هؤلاء هو القتال، ولما كان هؤلاء لا يقدرون على القتال فجاء النهي عن قتلهم. ومن هنا نجد علماء الحنفية قاسوا على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصناف التي لا تقتل يابس الشق، ومعنى يابس الشق أي المصاب بالشلل النصفي ومقطوع اليد اليمنى ومن قطعت يده ورجله من خلاف، لأن هؤلاء لا يقدرون على القتال فلا يجوز قتلهم. رابعا ومن أدلة عدم جواز قتل الكفار لكفرهم الأسرى، فقد قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وشد الوثاق كناية عن الأسر، والمن إطلاق الأسير من أسره بلا مقابل، والفداء أن يفدى بمال أو بأسير من المسلمين أو بأسرى. فلو كان الكافر يقتل لكفره فلا يجوز المن عليه، بل الواجب قتل كل كافر. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من على عدد من الأسرى، ففي فتح مكة من على مسلمة الفتح وهم نحو 2000 من الرجال، وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم اسم الطلقاء. هذه بعض رؤوس أقلام ذكرها ابن تيمية مقيما الأدلة على أن الكفر وحده لا يبيح قتل الكفار، إلا إذا عملوا على فتنة المسلمين وقاموا بعدوانهم عليهم في أموالهم وحرياتهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.